أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرة الماضية حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدعة، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاوده أو بدعة يقع فيها. وأنا أريد أن أتكلم بشيء من البسط عن البدعة بمناسبة احتفال المسلمين بالمولد النبوي ونحن في ربيع الأول. وخرج كثيرون يقولون أنه لا بأس بالاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نراها، كل على حسب مذهبه. فأصحاب الطرق يأخذون ويخرجون بالرايات وبالطبول، والناس العوام يقيمون الليالي الملاح، يجيب واحد صيد وينصبون مسرحا ويعملوا ليلة كبيرة، يظل الرجل ينشد فيها إلى قبل الفجر بنصف ساعة، ثم ينفض السامر وينامون جميعا. أو إذا كان يعني المسألة إلى حد ما يعني قريبة، يبقى إيه، نعقد بقى سرادقات، وبين هذه السرادقات يقرأ القرآن الكريم، وبعدين يطلع واحد يوعظ، وبعدين واحد يوشح يقول شيء توشيح والكلام ده، أو تعقد دروس في المساجد بهذه المناسبة إلى آخره. فهذه هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا لا يزايد علينا احد اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونبجله، هذا لا يجوز لاحد ان سبيل أنه واثق على هذا النهج. لا أحد يزايد في هذه المسألة، لكن الذين يتكلمون في هذه المسألة بكل أسف إنما يتكلمون بلغة العاطفة ولا يتكلمون بقانون العلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر صحيح مسلم وحديث العراقي بسرية السنن وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه كان يقول كل بدعة ضلالة. حديث العراقي إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد ابن المبارك وكل ضلالة في النار وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة أنها شاذة، لكن لا أراها شاذة، هي زيادة ثابتة، كل ضلالة في النار. إيه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول إن هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الآن، وكذا وإن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة. وبعدين يخلط جاهلهم فيقول يعني السيارات الموجودة، يعني ما كانش لا سيارات ولا طيارات ولا تستخدم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الأمور ببعضها. أنا أريد الآن أن أفصل لكم المسائل عن بعضها. أول ما تنفصل المسائل عن بعضها تتضح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني لا تترك جزئية إلا شملت. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده، يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام يبقى أنا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت عليك شيئا. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سمي زي ما انت عايز، مهما سميت ألوف أو عشرات الألوف من الأنواع طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العبارة، كل الطعام حلال لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل من أقوى صيغ العموم، تعرف العموم له صيغ، منين ما ترى الصيغة دي تعرف إن إيه الجملة فيها عموم على طول، الألف واللام إذا دخلت على الاسم يبقى عموم. خلاص، الأسماء الموصولة الذي والذي والذي واللذان واللتان والذي المكذبين واللائي ما ومن خلاص والفاظ كل وجميع ومعاشر امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه لن تترك نبي عشان كلمه ايه وعشان ايه كمان الانبياء الالف واللام في الانبياء عشان قلنا الاسم اللي ما يدخل عليه الالف واللام ها دي بتبقى صيغ اول ما تشوف صيغه من هذه الصيغ في الكلام تعرف ان الكلام فيه الايه وفيه العموم لكن لفظه كل من اقوى صيغ الايه العموم العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص الا بصيغه او بقرينه ازاي الكلام معلش الكلام ده ربما يبقى تقيل في الاول شويه بس تحت البسط ان شاء الله بس ركز معايا ناس نكر ولا معرفه نكر عشان ما فيهاش الف ولا لما تضم لها الف ولا تبقى ايه معرفه طيب الناس ده لفظ عام ولا لا اسم داخل عليه ايه الالف ولا جميل لما تقرا قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الناس المقصود بها مين كل بني ادم ليه عشان قال لك هنا عمومان الالف واللام في الناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليه اهو مش قلنا من الفاظ جميع ومعاشر ها جميع ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ادي المؤمنون الف ولام دخلت على الاسم وادي الجميع اهو ها يبقى لما اقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا المقصود الناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم فإذا قرأت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الناس المقصود بهم مين كل الناس ولا المسلمين المسلمين ايه اللي فرقها على الناس الاولانيين قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم سيب جميعا عشان خاطر دي معدي من سر عموم واضح لا خليها الناس قبل الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم المقصود بالناس دي كل بني ادم طيب واذن في الناس بالحج قال لك الناس هنا ايه المسلمين بس طب ايه اللي خلاك تخصص معناها قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يبقى المقصود بمين؟ المسلمين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج ارسل الى بيت نوعه ارسل علي بن ابي طالب ليقرا البيان على قريش انه لا يحج بعد العام مشرك لا يحج بعد العام مشرك يبقى الحديث بين لي ان لا يحج الى البيت الحرام الا مين؟ الا المسلم واحد مجنون طالع دلوقتي كل شويه عمال يفتينا فتاوى وبتاع اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده مفيش حاجه لو واحد قبل واحده مره النبي لا تحل له وقال لك ده من اللبن المغفور عنه واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكه ليه يحجون الى مكه ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس الناس صيغة عموم ده المفروض يروح السجن العموم ها يقول صيغة عموم ما هو شو الجهل يعمل كده يقول ده من حقهم انهم يحلوا زينا لان القرآن ما فرقش قال ايوه يعني وأذن في الناس لا المسألة مش سهلانة كده في حاجة اسمها قانون العلم اللي ماشي عمال يسبح في الفضاء يقع على الدور الاخر ويقع من اول مطار العلم ده له قانون ديننا ما ظل غضا
له يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن، إنما إذا تناقض دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة، أو على الأقل فيهما قوة. طب الناس الثانية اللي يهدم في الناس، قلنا أنها إيه؟ لما تحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم، أقول إيه؟ أقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. طب أنت قلت يراد به الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية إنما المشركون ناس فلا يقول مثل الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مشرك. تمام؟ إذا لا يجوز أن تدخل تخصيصا على نص عام إلا بدليل. فأنا عندي كل بدعة ضلالة، ابتداء اللي بيقول بالبدعة الحسنة يرد على النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سمعه، يعني دي اول القصيدة، يعني هذا الكلام الى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لأحد ان يسلب عموم هذا الحديث، لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصوا ايه؟ مش احنا لازم نقول لك لا يجوز انك انت تسلب العموم الا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات اهو، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. أولا هذا الحديث لا يصح، حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداهة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. العلماء حملوا هذا على ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة، قالك ماليش دعوة بالبدعة ده خالص، مصالح المرسلة ربما إذا اتسع المجال نتكلم عنها، لأن يعني لازم نفرق بينها وبين البدعة، لأن ده عاملة زي الدهنة أو الشغل في اللحم، إذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي أو تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل أولاني أنه أولا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح موقوفا إلى ابن مسعود. هنشغله موقوف لأن في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا أننا سنحتج بهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه به نعمة البدعة هي ايه؟ حديث له قصة، حجاج الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى للمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج إليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، أنا عارف أن أنتم منتظرين أن أنا أصلي بيكم، لكنني خشيت أن تفرض علي. فكان صلى الشهر كله كان ممكن تفرض عليه، تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. أصلي الفرض يعني ايه؟ يعني انت متكلمش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير، يبقى دي الواجب ده كأنما ايه؟ هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك ده واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعريفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. مالكش خيار تقول لا. اذا اوجب الله عز وجل عليك شيئا او اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. انما المستحب ممكن يبقى لك ممدوحه تقول لا لا ماشي. يبقى اذا الواجب كالقيد. طبعا كل ما فك القيد بتاعك مش يكون احسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الاقرب حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. كمان ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم، قل ما انا ما قلتلكش حاجه اسكت، فانما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. اهلهم ايه؟ يجي واحد يضوع حرف في مسألة ينزل الفرض اذا عثر على ملايين، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا الباب. انا هحج منين؟ النهارده الحج النهارده اللي هو على الجنط ب35,000. لو انا عايز احج انا ومراتي ولا حاجه وبتاع ب70,000. صح الفلوس ملهاش قيمه بس هي فين؟ ها؟ عشان مفيش حد يقول لي ايه الفلوس دي هي فين؟ يا صح ملهاش قيمه بس هي فين الفلوس؟ اطلع حج ب70,000 انا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤية البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجبت، يبقى سكوته كان رحمة ام لا؟ كان رحمة. ليه؟ علشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لان الوجوب قيد. طالما انك انت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخفف القيد خفف. ولذلك قال ايه عليه الصلاه والسلام في الحديث؟ نهى عن النذر. الجماعه اللي بينذروا، الاصل في النذر الحرمه، لكنك اذا نذرت يجب عليك ان توفي. طب الجماعه اللي بينذروا دايما نذر مشروط، نادر قوي لما واحد ينذر نادر مطلق، يقول يا رب ان ابني خف هتصدق، ان انا نجحت هعمل كذا، ان انا توظفت هعمل كذا. يعني دايما نادر مشروط، يعني ان عملت لي هعمله. عشان كده نهى عن النذر. ليه؟ لانه في سوء ادب. ما يصحش ان المساله تبقى فيها مقابله مع الله. تقول لي اذا نجحتني هتصدقك او هصلك. لا، يندر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر ايه؟ الحرمه، النهي، لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما هو مش راضي يطلع حاجه، لا راضي يتصدق طواعيه ولا راضي يعمل اي حاجه، تطلع عن طريق نذر، يقع في ورطه يقول يا رب هتصدق اذا الواد طلع من الورطه دي او انا طلعت من الورطه دي. لكن النذر في الحقيقه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن ايه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي، وقال بعض الذين يوفون بالوعد، يوفون بالنذر. لا، ويوفون بالنذر، ها؟ يوفون بالنذر اذا نذروا. عشان ما فيش تعارض اهو، مفيش تعارض بين الاثنين. قلت لك الاصل ما تنزلش حاجه، لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القلب، ما يحبسهاش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اذا لما اتجمعوا في اليوم الثالث بعدد كبير، قال قد علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم. جليل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جليل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب، يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكان شهر، قضاها في حروب الرده المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته دولت دواوين وعمل بقى بيت المال وحصل بقى اجتهادات كثيرة وظهرت معالم الدولة في زمان عمر رضي الله عنه. فكان مما استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان أبي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المسلمين في قيام رمضان على إمام واحد طيلة الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، أبي بن كعب كان هو الإمام اللي بيصلي من المسلمين، ولما شاف أسرج في المسجد عمل إيه؟ لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على إمام واحد، قال نعمة البدعة هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الاصول لما يجوا يعرفوا اي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة إلا تعرفوها لغة تعرفوها إيه؟ اصطلاح. طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى. هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة أوي. الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدع ده؟ ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في دسوق وعمل برج 100 دور. مفيش حد عمل قبل 100 دور ده خالص. يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والارض. أي خلقهما على غير مثال سابق. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاج قريش: قل ما كنت بدعا من الرسل، مش الأول رسول، إنما سبقني رسل كرام كثيرون. أنتم تنكروا علي ليه؟ تنكروا أن يأتيكم رسول ليه؟ وأنتم تعلمون أن الله أرسل رسلا، فأنا رسول كما كالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. يبقى إذا البدعة تعريفها لغة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، يعني مفيش حد عمل زيه ولا قلدته. ها؟ لا أنا اللي اخترعتها كده. دي اسمها إيه؟ البدعة. تعالوا بقى نشوف كلام عمر ده بدعة لغوية ولا اصطلاحية. البدعة الاصطلاحية بقى، تعريف البدعة في الاصطلاح هي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لم يقم عليه دليل صحيح. طيب لما المسلمين صلوا التراويح قام الدليل الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى التراويح ولا لا؟ يعني الكلام وقع في عمر الخطاب تنطلق على البدعه الاصطلاحيه ما تنطلقش على البدعه الاصطلاحيه. يبقى ما بقي الا حمل الكلام على البدعه الايه؟ اللغويه. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول فعلا من جمع المسلمين طيله الشهر على امام واحد. مفيش حد عملها. لو كان فعلها ابو بكر قبله لما صحت هذه الكلمه. ليه؟ هيقول لك ابو بكر عملها. وانت قلت ابو بكر الصديق يبقى على مثال سابق اهو. واحنا بنشترط في البدعه ان تكون على ايه؟ على غير مثال سابق. يبقى اذا مقصد عمر رضي الله عنه بكلمه نعمه البدعه هي اي انني فعلت شيئا ابتداته لم يسبقني اليه سابق من جهه الصفه والهيئه. خلاص كده؟ يبقى نعمة البدعة هي له علاقة بالموضوع؟ مالوش علاقة بالموضوع. يبقى يجي يخصص به كله في عدد الضلالة ازاي؟ ما ينفعش. ايه الدليل التاني؟ الكلام بتاعك ايه؟ ها؟ أنا عايز لو في ايه قولوا لي أخفف شوية. طيب. الدليل التالت. حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة. الأول نشوف الحديث، وأنا قبل كده قلت لكم وضربت لكم أمثلة على قاعدة السياق من المقيدات، حصل؟ شكلكم ناسيين، ماشي. نقول نجيب الحديث كله الأول، عشان تعرفوا القصة ماشية إزاي وفي أي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم، قال جاء جماعة من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ها؟ ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها للراس. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه. اي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء. فامر بلال، شوف الفئات اللي جايه دي كلها اللي هي تناسب ان النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فامر بلال فاذن فاقام فصلى فخطب الناس. قال ايها الناس تصدق رجل من ديناري من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. وده طبعا امر عن طريق الخبر. تصدق اي ليتصدق. امر عن طريق ايه؟ الخبر. كقوله تعالى ومن ايه دخله ومن دخله كان لما انت تشوف راجل حرام الحراميه يشرط جيبه وساعات كده تبقى ايده تقيله شويه يقوم جاي الامعاء بتاعته مع السياره. ها؟ طب ازاي كان امنا؟ طب المسجد الحرام ايام فتنه حجر الاسود والقرانطه اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان امنا، لا، معناها ومن دخل امنوه. يبقى ده امر عن طريق الايه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من ديناره اي ليتصدق. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انهم يتصدق. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، البر اللي هو ايه؟ القمح. من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمر. فقام رجل من الانصار فاتى بصره كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت. فوضع ايه؟ الصره من الصدقه دي. فتتابع الناس كل واحد راح البيت وجاب ايه؟ مدرس. حتى كان امام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهل. يعني شفت الذهب لما بيلمع، وشه عليه الصلاة والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين. تهلل وجهه كأنه مذهل. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال: لا ينقص من أجورهم شيء، وفي الوزر قال: لا ينقص من أوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعة حسنة. ها؟ اقول سنة حسنة، نعم. ليه؟ في دليل على سنيتها، لكن احنا بنتكلم في البدعة. البدعة حاجة جاية من راسها كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جد ولا بس. تقوم شايله كده اهو تلاقيه ولا ملوش جد. انا بتكلم في حاجة لها جد. البدعة كده زي ورد النيل، تشيلها كده ما تلاقيهاش اصلا، ملوش جد ينبني عليه. خلاص. فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعة ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بصورة. الصحابة كلهم جم بعديه، يبقى كأنه هو الذي سن الفعل وليس الصدق. يبقى أنا عندي يا جماعة البدعة لها شيئان: أصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كتير من المناقشات البيزنطية اللي عملها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان، أو إحنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين: الأصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شوية، بس أخلص إيه قصة الأنصار. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة. الصدقة لها أدلة في القرآن والسنة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: إن الله لا يقبل الصدقة اليمين. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحمة الثاني صدقة وصدقة. أحاديث الصدقة نوع الصدقة كان كثير جدا. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة، إنما هو أول من أتى بصورة. يبقى هنا لو سلمنا ان سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة، يبقى المقصود بها البدعة الايه؟ اللغوية. ان الانصاري هو اول من اتى بشيء لم يسبقه احد. مش احنا بنقول على غير مثال سابق لم يسبقه احد، ولكن التاني اللي جاب الصورة التانية لم يشمله هذا الكلام، انما هذا الكلام الشامل الذي اتى باول صورة. إلا إذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصورة من بيته واحد شافه قام قال: أنا أعمل زيه. هيبقى برضه هنا الوثنية يعتبر أول شيء. برضه هنرجع ناخد أي مسلسل هكذا دوالي. يعني في بلد زي بلدنا دي، لو إن مثلا اللحية مثلا كسنة واجبة مش مستحب ولا الكلام الناس بيقولوه، لا واجبة، الناس كلها حلقين، طلعت انا ادعو الى اللحية، صح هتاخد مقلتة بثمن ويسموك ابو دقن. ابو دقن ليه؟ عشان ما فيش لك اخ. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه ابو دقن. ابو دقن ليه؟ لان ملوش اخ. لو كان في واحد تاني ما كانش يقول ابو دقنين، انما هو ابو دقن واحد. خلاص، كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صابر وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه. ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه؟ نصها متحد. فلما بقى اقوم عشان يذكروا اللحيه بقى ويؤرخوا للبلد، يقول لك فلان هو أول من سن اللحية في البلد. مش بيتقال كده؟ هو أول من سنها يعني اخترعها ولا أول من أحياها بعد أن أماتوها؟ أهو، لأنه لم يسبقني أحد إلى الدعوة إليها فكأنني ابتدعتها. يبقى البدعة هنا هي بدعة إيه؟ بدعة لغوية بمعنى لم يسبقني أحد. يبقى ما ينفعش إن أنا آجي وآخذ الحديث ده وأنتوا شفتوا المناسبة بتاعته علشان أخصص كل بدعة ضلال، لا سيما وأن البدعة إذا أطلقت لا تكون إلا ذمة. خلي بالك، شوف كل الأحاديث اللي وردت في البدعة حتى في القرآن المجيد. قال الله عز وجل في حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الجماعة برضه اللي بتقيم بالبدعة الحسنة يحتاجوا بالآية دي. تعرفين يحتاجوا بها في الملخص؟ قال لك لأن الله عز وجل لامهم وعاتبهم أنهم لم يرعوها حق رعايته، ولو كانت باطلة الأصل ما عاتبهم عليها. ها؟ إنما عاتبهم عليها لأنها مشروعة في حقهم، مع أنهم الذين إيه؟ ابتدعوها. كلام وجيه برضه. ها؟ بس الرد عليه أوجه. أولا، هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. ما تجيبليش بقى اللي في أيام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده، أنا شرعي هو اللي بيحكمني. وإذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء. خلاص؟ إذا تعارض، يعني مثلا قصة يونس عليه السلام، قصة الحوت، السفينة هتغرق، يا جماعة فيكم عبد الآلق هربان من سيده، يقول ما قالش، قال نعمل أرعى. ودي معنى قوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين. ساهم أي اقترع. ها؟ أصل في ناس برضه بيغلطوا يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب10,000 جنيه، غلط، الكلمة غلط، تقول فلان الفلاني أسهم. للي ساهم معناها إيه؟ اقترع، عمل أرعى. خلاص؟ فأنت تقول فقوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين، عمل أرعى، فجت على يونس. قال لك هنرمي النبي في المية. مش معقول، عيد الرعاة كل ما عيد الرعاة تيجي على مين؟ على يونس عليه السلام. فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر القصة اللي أنت عارفينها. طيب، لو افترضنا جدلا إن السفينة في زمان نحن بقى المسلمين إن السفينة هتغرق لأي حاجة، الحمولة تقيلة، رمينا كل العرش برضو الحمولة هتغرق. طب يا جماعة لازم نرمي تلتكم في البحر عشان التلتين ينجوا. ها؟ هل يجوز؟ أما هو نحتاج بقى قصة يونس، تحديدا السفينة كلها فنرمي واحد عشان الباقي ينجو. فهل يجوز لو كان نجاة السفينة في واحد بس يترمي في البحر عشان ننجي 1,000 بني آدم على ظهر السفينة، هل يجوز أن نلقيه في البحر؟ قال لك لا يجوز. يا يغرقوا كلهم يا ينجوا جميعا. ليه؟ لأن الدم اللي أنت رميته مش أرخص من الدم اللي أنت نجيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مش دم أغلى من دم. فأنت هتيجي تقول لي شرع من قبلنا؟ طب الجماعة اللي بيحتجوا ببناء المساجد على القبور يحتج بقول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اهو قالت القران بيقول اهو هنبني عليهم جامع. وربنا عز وجل ينكر على هؤلاء في القران، ما قالش بقى انهم مخطئين ولا الكلام ده. ماشي، مش هنروح نقعد معاه. ده شرع مين ده؟ في شرع من قبلنا. انا عندي في شرعنا ما يرد هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر ما قاله قبل أن يموت، كان لما اشتد عليه عليه الصلاة والسلام سكرات الموت، كان عنده معاه قميصة زي حاجة كوطة كده، وكان يعني يطلع البوط عن وشه ويمسح بها العرق والكلام ده، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. فهل انتهت الامه؟ وهو يقول في اخر ما قال قبل ان يموت بثلاث يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم ثلاث مرات عن ذلك. فحتى لو كان هذا جائزا في شرع من قبلنا فلا يجوز ان احتج به. خلاص؟ ليه؟ لان في شرعي ما يرده، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. دي اول حاجة. ايه الحاجة الثانية؟ الله عز وجل قال حتى لما ابتدعوها لم يوعوها فما بالك بالذي فرضته عليه. يعني حتى اللي هو قاله، يعني ساعات مثلا ممكن احد يقول ايه والله ربنا فرض علينا كما قال رب لما كتبت علينا القتال، ها ممكن يجي الامر اخرج من ذلك بس مالكش اختيار تقول لا، ها اقتل نفسك مالكش اختيار تقول لا، ودي ما وتقول انا اعمل ايه غصب عني. طب لا غصب ولا يحزنون، ده انت اللي قلت انا هعمله، انا لا غصبتك ولا امرتك ولا اكرهتك، انت اللي عملته ومع ذلك لم تلتزم به، فهذا ادعى لذمك. يعني انما جاءت هذه لانها ادعى لذمهم ليس من باب الاقرار لها. ودي انت عارف ننزلها بالضبط زي نسال دي النذر اللي احنا لسه بنتكلم عليه. الله عز وجل قال انا ما فرضت عليك النذر، انت اللي نذرت وما وفيتش. لما يجي يعذبه في الاخره هو اللي ينذر نذر ما يوفيش بيه وما يتحللش منه يعذب به، لان النذر فرض زي الفرض اللي ربنا نزله بالظبط. اللي نذر صيام يوم زي بقى زي رمضان، بقى زي اي يوم من رمضان. طب ربنا فرض عليك رمضان ما فرضش عليك النذر انت اللي فرضته، ما عملتوش تعذب زي ما تكون ست يوم من رمضان في من ناحيه الايجاب يعني. خلاص؟ فهنا يبقى زي مساله النذر تعذب لانك فرضت على نفسك ما لم افرضه ولم توفق. نفس القسم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اي ما فرضناها، كتبناها يعني فرضناها الا ابتغاء رضوان الله فلا رعوها حق رعايتها. يبقى الآية اساسا جت في الاصل لتقبيح فعلهم وعدم التزامهم، وهي اقرب الى هذا المعنى من الاقرار لهم انهم يبتدعوا هذا او شيئا في الدين. ولو سلمنا ان ده اقرار بهذا الابتداع في الدين فكما قلنا ان هذا من شرع من قبلنا، وهذا يلزمنا اذا ورد في شرعنا ما يرد. فحيث وجدت لفظ البدعة في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب، فانت لما تيجي بقى تصف البدعة بوصف تقول بدعة حسنة، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي انا قلت لكم، البدعة ايه؟ اصل ووصف. وعلشان اعرفك برضو المبتدع كيف يتناقشون عشان تعرف ازاي تناقش دائما وابدا، إذا أنكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالأصل. إزاي؟ أنتوا عارفين الذكر بتاع الموالد، وإن كان دلوقتي خف شوية، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات ها؟ والله الله الله وروح يمين وشمال وكده، واخد بالك إزاي؟ وبعدين ايه ده في البداية، وبعدين اول ما تاخدوا الجلالة بقى تبصوا بيتنطط بقى وخططوا ببعض ومش عارفين واحد يقع ويسوق والتاني مش عارف ايه الكلام ده، ما شفتوش انتوا في الكنور ده؟ ها؟ احنا ما شفناه زمان يعني ايام الموارد وبتاع لما كنا في ابتدائي واعدادي وما كناش عارفين حاجة في ال تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر
هو يقول كده بذكر، وهو اصله دي طبعا كلمة بذكر دي مأخوذة من السكر الالهي. ما هو يقول لك لما تاخد الجلالة يبقى موصول، عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سميها مجذوبا؟ لان الله جذب. ها؟ يعني اسمه مجذوب عشان كده. كلمة المجاذيب ما كانتش ايه زمان. لا ده لما الواحد يصل الى يعني درجة مرموقة في الولاية اسمه مجذوب. ها؟ انت بتعمل ايه؟ لك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعني الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقول لك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابني انا اتكلمت في الذكر. انا ما لما الذكر الله ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعية. جائز ولا غير جائز؟ انا بتكلم في صفة الذكر. الوصف اللي انت جبته. الهيئة اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق. فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقه انت عايزها. فنقول ماشي. ما منزله النبي صلى الله عليه وسلم من القران؟ هو مبين. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. طب البيان هيطلب الا بعد اشكال؟ ها؟ يعني ممكن تبقى حاجة ظاهرة زي الشمس نطلب انها تبان؟ لا. كما قال القائل: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طلع وانت على اكملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طلع. طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل. اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى. ده اللي يقدر يقوله. لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان اذا كانت مشكله اختلفت فيها الاراء، واحد يقول لك يقال كذا، وتاني يقول لا يقال كذا، وتاني اللي لعله يراد به كذا، نقول لك لا تعال بقى للي يبين لنا الموضوع اللي يحسن لنا خلاف. فإذا جاز أن نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق وتفيد إطلاق الذكر بأي طريقة تحب، نقول لا، ننظر إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. هل بلغك في خبر من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مرة لبيان الجواز بأي طريقة؟ انت هتقول حاجة من اثنين، هتقول نعم، اقول لك اين الدليل، هتقول لي لا كفاك من شر سمعه انه خالف النبي، عمل حاجة النبي ما عملهاش. طيب الصحابة على توالي سنواتهم المباركة حد عمل كده؟ طب التابعون وتابعوهم والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغك عن واحد منهم إن استحب أن يذكر الله هكذا؟ لن يجد إلى هذا سبيلا. لو فتش كل الكتب جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي أن تكون السنة العملية قاضية على المجملات. اشوف السنة العملية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام افسر بيها الكلام ده. يعني الجماعة اللي هم بيضربوا بالدفة في الافراح وعاملين فرق اسلامية للرجال ويجي يضربوا بالدفة في الافراح والكلام ده، اللي احنا نعرفه ان الدفة لا يكون الا للرجال للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدف اللي كان يسمى التغبير قديما قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا مالك لا يفعله عندنا الا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيميه لا يفعله الا المخانيف. رجل يمسك بالدف ده حاجه ما نعرفهاش. قال لك طب انت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج علي وانا عندي حديث. ايه؟ قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ده صحيح، واجعلوه في المساجد ده ضعيف. خلاص؟ قال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل واضربنا، ها؟ واضربنا عليه بالدف. فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ نعم. طب ماشي كلام وجيه. طب ما انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملتم الميت فاسرعوا، النساء يشيلوا المحمل؟ توك ليه؟ نفس الكلام، اسرعوا زي يضربوا. ايه اللي خلاك تقول توك في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شالوا المحمل ومش وسط الرجال. يبقى السنة العملية قاضية. لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى واثنين ثلاثة تدخل السنة العملية، السنة القولية أو السنة الثانية أو السنة العملية كمان اللي هي على طوال القرون، تدخل تشوف المسألات. ما علمنا قط رجل ضرب بدف، إنما ده للنساء. إذا ما ينفعش يقول واضربه أنها تشمل الرجال والنساء. نعم. يبقى إذا لما يكون عندي آية مشكلة فيها معنى واثنين وثلاثة لازم ألتمس إما آية أخرى تبين معناها او حديثا يبين المعنى او السنة العملية اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما اخدوش كده. فلما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا انا لا اسلم له بهذا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعل، ولا فعل احد من اصحابه ذلك الى اخر الكلام الذي ذكرته انا. فإذا انا لما قلت له يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ اما ايه انت بتمنعني من الذكر؟ احتج علي بايه؟ مع ان انا بكر عليه الوصف. انا بقول له ارجع اذكر ربنا، واهدى بالله وتهدي وقت، ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا تقشعر الجلود والقلوب وتلين، يوم تحس بقى بحلاوه الذكر وطعم الذكر والكلام ده. يقول لك ما كانوا بيقولوا او في الاثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر. جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام لا اصل له البتة خالص. ولو جاز ان يكون صحيحا لكان معناه على غير ذلك. ازاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا القران، مش بتلاقي نفسك لوحده كده بتتحس كده، او اللي قدامه ورا، كل واحد على حسب مذهبه، يمين وشمال، ها، او قدامه ورا اللي يريحك، لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، محجوز. حتى المقر اللي بيقرا انت بتشوفوه في فترات الرحمة بين الايات اللي هو عامل كده، تخبرك ازاي رايح جاي كده؟ طب ايه اللي بيهزك؟ ها، حاجة كده تلقائية ملهاش علاقة بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بان اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جات لازمة كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا اصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التمايل الخفيف الذي يصحب الذكر، الذي يصحب الذكر لسان ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك وانت قاعد عمال تعمل تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه، هو كده، او واحد قاعد يقرأ في صوابعه لوحده برضه بايه؟ هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل، ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأني طريقة؟ قصة الحصى المشهورة بتاعت عبد الله بن مسعود في الكوفة دليل واضح جلي على ما اذكره لكم من ان المبتدع يحتجي دائما بالاصل في حين انه ينكر عليه ليه الوصف. في مقدمة سنة الامام الدارمي وعند ابن بطة واللالكاوي وغيره من العلماء ان ابا موسى الاشعري اتى بيت عبد الله بن مسعود. طبعا تعرفين ايه ان ابا موسى ايه كان صحابيا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من اهل الفتوى يعني مكثر في الاحاديث ومن اهل الاجتهاد. ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود لقى ايه التلامذة قاعدين على الباب على السلم فقال لهم انا خرج ابو عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن كنت عبد الله بن مسعود لسه ما خرج قالوا بعد انا قاعد معه. بعد شويه خرج عبد الله بن مسعود من الايه من البيت قال فاكتلفناه. اكتلفناه يعني ايه كلنا محوطينه يعني ناس قدامه وناس وراه وناس عن يمينه وناس عن شماله. فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن شوف انا كنت لسه بقولك ابو موسى من اهل الاجتهاد انا قلت الكلام ده علشان تشوف العبارة الدقيقة التي سيقولها الان. قال يا ابا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. اما انكر ايه لما يرى الا خيرا انكر ايه. قال ماذا رأيت؟ قال ان عشت فسترى ان عشت فسترى لان ممكن يموت قبل ما يروح الجنة. ده احتراز برضو لطيف ان عشت فسترى احتراز لطيف عشان الجماعة اللي يقول لك ايه قالوا ايوه اعمل المصنع لان هتفتح السنة الجاية ها والمصنع ده بعد 10 سنين ما تجيش تقول لي ما كملش وهو هيموت الليل خلاص. قال له ان عشت ايه ان عشت فسترى رأيت قوما حلقا حلقا عاملين حلقات في المسجد يعني بين ايديهم حصى وواحد يقول له سبحوا 100 يعد التسبيح كل واحد ياخد له ايه حصواء وبين سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل واحد يعد 100 حصواء زي السبحة كده بس السبحة حطها بخير انما ده كان فرض ماشي. هللوا 100 يهللون 100 كبروا 100 يكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود يا ابا موسى هل انكرت عليهم وقلت لهم ردوا سيئاتكم وانا ضامن انه لن يضيع من حسناتكم شيء. بتعد التسبيح ليه؟ ان الله سريع الحساب الله احصى يحصي عليك اكثر منك اغلط في التسبيح يا اخوي اذا جاز نفس اغلط يعني انت عايز تقول مثلا سبحان الله والحمد لله 100 مرة خليهم 110 انت زعلان ليه؟ عمال تعد ومتحري ما تزيدش المسألة دي لا حتى لو زودت غير. فقال يعني ينشغل بدل ما بعد التسبيح والطاعات يعد سيئات وعمل كل يوم كم سيئة عشان ينتهي عن المسألة دي. فقال ابو موسى انتظار امرك او انتظار رأيك. وده برضو ادب ان يعني لما يكون واحد في البلد اعلم منك تحيل عليه. ما ابو موسى مش عارف كان ممكن يتكلم ويفتي وخلاص لا يمكن. لكن قال لا ابن مسعود موجود في الكوفة انا مفتيش ابن مسعود موجود. فقال انتظار امرك او انتظار رايك. في بعض الروايات ان عبد الله المسعود تلثم راح ده رجع بيته ولبس ليه زي غطر لثم وجهه كده عشان يتعرف وراح دخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلق وكشف اللسان وقال انا عبد الله بن مسعود انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون ما اسرع هلكتكم يا امة محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آليته لم تكسر ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا اصحابه. يعني ان يتولى تخسر يعني العهد قريب يعني لا مر قرنين ولا ثلاث قرون ولا 15 قرن ده لسه يعني العملية قريبة حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا اصحابه. فقالوا قولة كل مبتدع والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو احنا بنحشش الأبيس والجوزة ولا مش عارفين ها؟ الجماعة بقى اللي هم اللي مش فاهمين حاجة في قانون العميل يا أخي ما تسيبهم وتروح للجماعة اللي عادين على هاو العميل ترشوه بالدومن والشاطرينج ومش عارفين بقى جاي على الجماعة اللي يذكرون الله وعملت لهم بدعتهم ومش بدعتهم وتسيب الجماعة اللي عادين على قهوتهم ها؟ أي حاجة بقى ها؟ وعملين يشربوا ومش عارفين كده تسيب العالم دول يذكروا الله وروح الجماعة اللي هو ده اللي مش فاهم حاجة بقى ده كل أسفل مش فاهم حاجة. فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. كل مبتدع فعلا عايز الخير. فقال لهم بقى كلام المعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قابل ابن مسعود خالص قبل ما يسلم وابن مسعود كان يرعى غنمات قال له اسقنا ادينا لبن. قال ان الغنم ليست لي. خلي بالك كافر لسه يعني ان الغنم ليست لي. قال له عندك غنمات لم ينزو عليها الفحم. ما انت عارف اللبن ما يجيش الا بعد ايه؟ بعد ولاده. ها؟ ما فيش لبن في شاب عزبه ولا في معزه عزبه ولا الكلام ده. قال له عندك معزه عزبه؟ قال له اه. فادها له فالنبي صلى الله عليه وسلم نفض الضرع بتاعها كده وبرك جمه فانتفش الايه الضرع باللبن. فحلب اللبن وشرب وقال للضرع اقرص ارجع زي ما كنت رجع زي ما كان. فابن مسعود لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده اتى فقال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له انك غلام معلم نبي نبيه. قال ابن مسعود فلقد اخذت 70 سورة من في النبي من فيها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها احد. فالمعلم ده ابن مسعود شوف المبتدع بيقول ايه؟ بيقول والله ما نريد الا الخير. طب انا عايز اسال سؤال، الدبة اللي قتلت صاحبها ارادت به شرا بس فشفش الدماغ؟ ها؟ اذا مش ما تقوليش انا كان قصدي خير ابدا، ما تقوليش انا قصدي خير، بس المبتدع بيقول كده. انا جبت الدب بس عشان ابين لك قبح كلامهم مع ان ظاهر كلامهم جميل. قال والله ما نريد الا الخير. قال لهم ايه بقى؟ كم من مريد للخير لا يبلغ. اذا لم تسلك سبيل الخير لن تبلغ الخير. ما قلناش خير الهدي هدي محمد ثم رايح لهدي واحد تاني وعايز توصل. لا، هتلاقي السكة مسدودة. لن تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا إلا إذا سلكت الطريق الذي فتحه لك. ها؟ مش كل طرق تؤدي إلى روما. لما كان يقول زمان، لا. مفيش غير طريق واحد بس اللي يؤدي إلى الجنة، اللي هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فقط لا غير. خير هذه هدي محمد، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها كل خطبة يقولها كررها دائما على لسان المسلمين. كم من مريد لخير لا يبلغه والذي نفسي بيده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ويم الله لعل أكثركم منهم. شوف الراوي اللي روى الحكاية دي بيقول ايه؟ بيقول فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وبعدين قال لهم ايه؟ قبل قال ابن مسعود تتم كلامه بقى والذي نفس محمد بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. طب هل هو أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، يبقى ما فيش غير الثاني مفتتح باب ضلالة، لأنه إذا كان يريد الهدى فالهدى جاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. جبت حاجة النبي ما عملهاش يبقى مش هدى. نرجع بقى للقصة. ما الذي أنكره عليهم أبو موسى؟ نرجع لكلمة أبي موسى. قال لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. إيه الخير؟ الاجتماع على الذكر، على أصل الذكر هو الخير الذي قال ولم أرى إلا خيرا. ما الذي أنكره؟ الوصف. جابوا الحصى حطوا قدامهم قعدوا يسبحوا بطريقه معينه والكلام، هذا الذي انكره ابو موسى الاشعري وانكره عبد الله ابن مسعود. كذلك في التراويح والكلام ده، الكلام المعتاد اللي احنا بنكرره وانتم بتشوفوه كل رمضان، قل هو الله احد او صلاه القيام اثابكم الله. هي دي مشروعه؟ من الذي شرعها؟ هذه بدعة حقيقية. لان انت لما تقول صلاة القيام اثابكم الله، سر قبح التلفظ بها ان كل اللي قاعدين يصلوا التراويح عشان يصلوا التراويح. انت بتقول لي ايه؟ يعني انت مثلا في الظهر مثلا بتقول صلاة الظهر اثابكم الله، صلاة العصر اثابكم الله، طب بتقول ايش ليه؟ عشان كل الجماعة اللي جايين في الجامع جايين عشان صلاة الظهر. قالوا والنية هي القصد والإرادة ويقبح التلفظ بها إلا بدليل. النية القصد والإرادة. لو تشرب تضحكوا ليه؟ قبيح إن أنا أقول لو تشرب، لو تاكل رز، لو تاكل سلطة، لو تاكل عيش، لو تكسر اللقمة، ها؟ لو تاخد المعلقة. مش كل انت اساسا ما مديتش ايدك الا بنية. بنية انك تاكل رز، انك تاكل طبيخ. لكن لما قلت لو ايه؟ يستقبحها كل العقلاء. ودي في الاشياء العادية. قال لك لان اصل النية القصد والارادة. اذا اردت شيئا، إذا قصدت شيئا فقد نويته، إذا أردت شيئا فقد نويته. فالنهارده لما أنا أجي أقول صلاة الظهر أثابكم الله، هتلاقي أي حد يقول بدعة. إيه اللي خلى بقى صلاة القيام أثابكم الله سنة؟ واللي خلاها مشروعة؟ وكل اللي قاعدين عشان يصلوا القيام. تحصيل حاصل. ها؟ فيجي مثلا ما بين التراويح وما بين الكلام ده، ارجو ان الكلام بتاعي ده الاخوه اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض اخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، يروحوا مثلا في مسجد برضه فيه صلاه القيامة اثابكم الله او قل هو الله احد بين التراويح بين كل ركعتين. لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنه عشان ده عملك حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص انا بنكر بقلب وانا ايش دخلني في وسطهم، ما انت كسرت سوادهم. فلما يقرا قل هو الله واحد بين التراويح، احنا لما كنا ننكر على يقولوا يعني قراءه القران بدعه؟ شوف يا عم يقول قراءه القران بدعه اهو، انا قلت قراءه القران بدعه؟ شوف احتج عليا بايه؟ بالاصل. انا مش الاصل مش موضوعي خالص، مش موضوعي قراءه القران، ولا انا جاي اناقش معاك قراءه القران الاصل. لكن موضوعي لماذا قرأت قل هو الله أحد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما بتقراش قل هو الله أحد انت مش في الشارع؟ كنوع من التقرب بقى والكلام. ليه ما بتقراش قل هو الله أحد ما بين الظهر وسنة الظهر؟ نفس الكلام هيرد عليه. أنا الذي أنكرته أنا اللي هو إيه؟ هو الوصف. فما من مبتدع الا هو يبتدع في الوصف، ودي اللي بيسميها العلماء البدعه الاضافيه. وساعات تدخل في البدعه الحقيقيه. البدعه الحقيقيه بدعه زي ورد النيل كده جايه من رصه كده ما تعرفش جت ازاي. من صلى يوم السبت 60 ركعه بني له بيت في الجنه. جبتها منين يا ابو لمعه؟ ما تعرفش، هي كده جت كده. دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية، يعني ليس هناك في الشرع ما يشهد لها ولو كان دليلا من بعيد، ملهاش دليل من الأصل ولا حتى ريح الدليل، ها؟ ولا حتى ريح دليل. العلماء يقولون في البدعة دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. لكن اكثر البدع التي هي في ديار المسلمين من النوع الثاني من انواع البدع، وهي البدعة الاضافية. سميت اضافية ليه؟ لانها اضيفت للشرع بدليل عام او بتأويل خاطئ. زي ايه؟ زي قل هو الله احد. قراءة قل هو الله احد ما بين التلاوات. يقول لك يا اخي ده قل هو الله احد ثلث القرآن. اقرأها في اي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما اساسا حد يعمل لها مشروعية احتج بايه؟ نسبها الى الشرع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا هنصلي تحية المسجد. يقول لو سمحت يا جماعة انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25 ومن ثم سنصلي تحية المسجد جماعة. دي بدعة ولا مش بدعة؟ انتوا هتدعوني ليه وانا جايب لكم دليل؟ هو الحديث بيقول صلاة الجماعة المكتوبة ب27 ولا سمعت صلاة الجماعة؟ ها؟ صلاة الجماعة، أي جماعة؟ يبقى أنا بحتج بالإيه؟ بدليل عام أهو، وهو دليل صحيح. طبعًا القصة دي مفكوكة عندنا لأن الأحاديث الأخرى، الألفاظ الأخرى، صلاة الجماعة المفروضة وصلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في وحده ب25 27 وردت المكتوبة والمفروضة في ألفاظ أخرى، فأنت بتحمل الأحاديث على بعضها. ها الناقص ترده للزايد. لكن انا عايز اقول لو جاء رجل فاحتج بمثل هذا الحديث على جواز ان احنا نصلي تحية المسجد جماعة، نسب الكلام ده للشرع بدليل ولا ما غير دليل؟ طيب يعني اضاف هذا الى الشرع بدليل من الشرع، لكن هو غالط في الاحتجاج بهذا الدليل، مخطئ. عشان كده احنا سميناها البدعة الايه؟ الاضافية، اي انها اضيفت الى الشرع اما بدليل عام دخله تخصيص او على الاقل او على قول السنة العملية تأبى، او دخلت بتأويل خاطئ او بزلة عالم اي حاجة. فالبدعة الاضافية هي اكثر بدعة في الايه؟ الاكثر البدعة اللي دخلت الدين من البدعة الاضافية. وهناك كما قلت لكم بدعة اضافية. في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم ان رجلا كان يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعطس، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص انا عايز الاخوة يتعلموا الدرس ده من ابن عمر. قال له ابن عمر قال وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله او الحمد لله على كل حال. ايه اللي انكره ابن عمر؟ زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. فانت لما تيجي تقول لواحد عطس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على النبي ما تصليش على النبي، تفتكر عليه صلى على النبي؟ تعالوا يا جماعة اتفرجوا يا جماعة، بيكرهوا النبي، ها؟ ما بيحبوش النبي، يقول لك ما تصليش على النبي اهو، مع ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده بيقول لك ما تصليش على النبي ومش عارف ايه الكلام ده. فعلشان الراجل ده ما يشغطش على ابن عمر ويطلع يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي، قال له ماله هو ازاي برضه؟ الحمد لله والصلاة والسلام، بس مش في الموضع ده. في هذا الموضع بالذات موضع العطاس ده، ما تقولش الصلاة على النبي، وإن كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كلما ذكرناه صلينا عليه، كلما استمعنا اسمه عليه الصلاة والسلام صلينا عليه، ها؟ وعارفين اكثركم مني من جاء اقربكم مني من جاء اكثركم علي صلاه، كان كل احنا عارفين. لكن شوف ابن عمر انكر الصلاه على النبي في العطاس. يبقى هذا الرجل البدعه اللي جابها دي هتلاقيه ايه مدخلها ايه هي الذين ما صلوا عليه وسلموا تسليما. اقول لك البدعه منها العباده ملهاش وقت ولا في اي وقت. فاحنا عايزين نقول يا جماعه الذي يريد ان يصل الى الله عز وجل لابد ان يميز البدع المحدثات من السنن. اذا ما عرفتش البدعه هتعملها وانت لا تدري. وشوف حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ومن هذا المعنى أخذ القائل هذا الكلام الحكيم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما تعرفش الظلمة من النور، تيجي الظلمة تقول عليها نور. لابد ان تميز بين ايه؟ بين هذا وبين ذلك. يبقى تعرف السنن ان تلزم اهل العلم الثقات، وعليك بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده كلام الامام احمد بن حنبل. عليك بمن مات، اي من العلماء الكبار الذين ماتوا وصار لهم قدم صدق في الامة ولسان صدق في الامة، لا يذكرون اليوم الا يترضى عليهم ويترحم عليهم. وطبعا ابى الله عز وجل ان يجعل لفاسق ذكرا على ألسنة المؤمنين. فإذا تواتر ذكر إنسان على ألسنة المؤمنين بعدما يموت بدهر أو ظهور دل ذلك على حسن سيرته في نفسه، ولو كان صاحب سلة واتباع. بخلاف الحي، الحي ممكن تعرض له أشياء تخليه يترك الصراط، إما مجاملة وإما ضعفا وإما إكراها، أي سبب من الأسباب اللي ممكن تعرض الإنسان فيبدل كلامه. يبقى كلامه اللي كان قبل كده غير كلامه اللي حاصل دلوقتي. وانا اعرف ناس تقلدوا مناصب رفيعه فيما يتعلق بالعلم والافتاء والكلام ده، بدلوا وغيروا بعدما تولوا المناصب، وكتبهم شاهده على هذا التبديل. مش كلام، ما مش دليل كده طاير في الهواء، لا. انسان له فسر القران، له تفسير للقران مطبوع وموجود ومشهور، مكتوب. التفسير ده مكتوب مطبوع. لما جاء على آية الأحزاب: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الآية دي في ما فيها مشروعية النقابة أن تغطي المرأة وجهها كاملة. أول ما تقلب منصبا رفيعا قال ده النقاب ده بدعة. وانا كنت في الجزائر وفي البرلمان الجزائري ولقيت ناس منتقبين، قلت ليه الاسوان معانا في البرلمان؟ قالوا لا ده قبيلة فلان الفلاني بتغطي الشهر. فالنقاب اذا عادته قبلية وليس فيه دليل شرعي. هنا هو انت ناس، انت كتبت ايه؟ ها اذا كنت ناسي افكرك، ها ارجع لك بقى التفسير وتاخد اللي انت كتبته بايدك. لكن في بني ادم ممكن يبدل ويغير. فعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وفي كلام أكثر من هذا، ولعل إن شاء الله فيما يستقبل منها دروس إن جمعنا الله عز وجل وإياكم، في كل مرة إذا جاءت مناسبة نذكر مثل أو مثلين حتى تتضح المسألة عندكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
فتحبك ملائكة الرحمن